بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. دعوني اليوم أتكلم عن المصائب، وليس ثمة إنسان إلا وستمر عليه المصائب، كما قال الله تعالى ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فكل الناس يبتلى. بل قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن البلاء يتنوع في الإنسان، مرة في فلوسك ومالك، ومرة في عيالك، ومر في نفسك، والله تعالى ينظر إلى صبرك، كما قال صلى الله عليه وسلم: وما يزال البلاء في المؤمن في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. وكلنا مبتلى، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الله يميز المؤمن، يميز الكافر، يميز المنافق، يميز الصادق. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يعني ما يمكن الناس تستمر على حالتها، هذا يدعي أنه مؤمن وهذا يريد يدخل الجنة بالتمني، لكن الله سبحانه وتعالى ابتلى الناس وأنزل عليهم سبحانه وتعالى البلاء. وهذا البلاء الله تعالى مرة يبتلي الإنسان بالخير ومرة يبتلي الإنسان بالشر، فالابتلاء بالخير بلاء والابتلاء بالشر بلاء، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالله أحيانا يبتلي الإنسان بالشر، أحيانا يبتلي الإنسان بالمرض، ويبتليه بالخسارة في البورصة، ويبتليه بموت أقرباء وأحبابة، ويبتليه بالأوجاع، ويبتليه بالضيقة. هذا ابتلاء بالشر واضح أمامه. والابتلاء الأخطر من هذا والأصعب هو الابتلاء بالخير. والابتلاء بالخير كما يقول أهل العلم، يقول: وقد يبتلي الله تعالى، هذا كلام سيد قطب رحمه الله، يقول: وقد يبتلي الله تعالى العبد بالخير كما يبتليه بالشر، والابتلاء بالخير أشد على النفس من الابتلاء بالشر. وسبب في ذلك يقول: لأن الإنسان إذا ابتلي بالشر استجمع قواه، يعني لو تبتلى أنت بالمرض ولا تبتلى بأي مصيبة من المصائب تجمع قواك وتشعر أنه بلاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا يصبرك، وهذا يقول لك احتسب، وهذا يقول لك ما عليه تحمل، وهذا يقول لك مصيبة وتفرج وتذكر الآيات وتقترب من الله. يقول: فالابتلاء بالشر يستجمع الإنسان قواه، لأنه واضح الشر أمامك وكل الناس ترى أن هذا شر وقع عليك، فكل يواسيك. يقول: لكن الابتلاء بالخير أصعب على النفس، وإن خيل لها عكس ذلك، لأن النفس لا تشعر أن هذا ابتلاء، وإنما تشعر أن هذه مكافأة، وتشعر أن هذه إكرام من الله. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول: ربي أكرما. الله ابتلى الإنسان أكرمه، أعطاه منصب، صار وزير، صار عضو، صار مسؤول، صار عنده فلوس، زادت فلوسه وخيراته، صار عنده خدم وحشم وعنده كلمة مطاعة وأصبح وجيه، يقول: ربي أكرمن، الله يحبني، الله يحبني، شلون الله ما يحبني؟ ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها، أرجع عند الله، الله يعطيني بعد أحسن من هذا، الله يعطيني. إن الله يحبنا سبحانه وتعالى، إحنا هذا ابتلاء. يقول: هو في ابتلاء ما يشعر، والناس ما حد يله ترى يقول له: ترى أنت في ابتلاء. ما حد يقول له: يا سعادة الوزير ترى هذا ابتلاء، ترى هذا مكان الله بيحاسبك عليه يوم القيامة، ترى السؤال يوم القيامة عسير عليك، ترى مو سهل، ما من رجل يسترعيه الله رعية فيبيت حين يبيت غاشا لها إلا لم يرح رائحة الجنة. إذا واحد يسلم مسؤولا عشرة، الله يجيبه يوم القيامة مربط ربطين إيدينا إلى عنق لا يفكه عنها، ما يفكون إيدينا إلا بره بهؤلاء الناس. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، اللهم فاشقق عليه. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فيسر عليهم، اللهم فيسر عليه. حساب مو سهل، كل ما تزيد مسؤوليتك يزيد حسابك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، وإنها حسرة وندامة يوم القيامة، تندمون الناس راح يطولون بالحساب. يسأل الله سبحانه وتعالى عن هالمكان وعن هالجزئية وعن، حتى قال عمر: لو أن بغلة عثرت في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها. الله حاسبني، يقول لي: عمر ليش ما عبت لها الطريق؟ أنت مو أمير المؤمنين، هذول مو أوادم، هذول مو بشر أنت مسؤول عنهم، أنت تاكل تشرب وتنام، وهالناس هذه ملاقية تمشي في طرقها، يمشون في بعارينهم وتكرفسون ويطيحون، أنت شلون خليفة؟ ذلك كان يستشعرون هذا المسؤولية، خليفة كان يستشعر هذه المسؤولية، عمر كان يستشعر هذه المسؤولية، ما يقدر، ما يتحملون، ما ينامون الليل أصلا، لأنهم يستشعرون. حتى جاء رجل إلى عمر الخطاب فناداه بالليل، فلما ناداه خرج عمر عسى ما شرشنه، فقال: معذرة أمير المؤمنين أن لا أكون أيقظتك من النوم. قال: ما كان لأمير المؤمنين أن ينام بالليل، إن نمت في النهار ضيعت حقوق الرعية، وإن نمت بالليل ضيعت نفسي. قل بالليل أنام أضيع نفسي عنه.
أنا بالليل أناجي ربي، والصبح أنا أشوف حقوق الرعية. ذلك كانوا بالليل يسوون ما يسمى بالعسس، يروحون بالليل تفقدون الناس، يتنكرون ويطلعون يعيشون مع الناس، يشوفون حياتهم، يشوفون أحوالهم، يشوفون الناس الضعوف، يشوفون الناس المحتاجة. وأذكر قصة موجودة ذكرها ابن الجوزي في فضائل عمر، مناقب عمر، والله العظيم شيء خيال. ذكر ابن الجوزي عن عمر رضي الله عنه أنه خرج مع أسلم، أسلم خادم عمر دائم يطلع معه، فخرج عمر فرأى نار بالليل مشبوبة عند ناس على أطراف المدينة، مثل بيت شعر قاعدين على أطراف المدينة، وكان في عام الرمادة الناس القبائل نزحت كلها حول المدينة، حتى قدر عددهم ب10,000 بيت انزحوا، القبائل جاءوا إلى حول المدينة. وكان عمر رضي الله عنه كل يوم وهو مع زوجته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنها، أخت الحسن والحسين، زوجة عمر، كانت كل يوم تطبخ رضي الله عنها وتروح للناس وتودي وتوكل الناس بيدها الشريفة رضي الله عنها وأرضاها وهذا البيت المبارك. خرج عمر، وأنا ما بي القصة قلتها قبل، لكن من باب بس أذكر لكم أن الإنسان مبتلى، فإذا ابتلي بالخير الناس قام يباركون له، ما يقولون أن هذا ابتلاء وهذا ترى هذه مسؤولية. ذلك كان يشعرون الأولين أن هذه مسؤولية كبيرة من الله. عمر الخطاب خرج مع أسلم فشاف بالليل خيمة شابين نار بنص الليل، وشاف أطفال يصيحون، فاقترب عمر فقال يا أصحاب الضوء، ما يبي يقول يا أصحاب النار، شوف الأدب، قال يا أصحاب الضوء يا أصحاب الضوء. فقالت من قرب، يعني قرب إذا عندك شيء فقل خير أو انصرف. فقال يا أصحاب الضوء ما عندكم، فقرب منها. لما قرب عمر شافه إذا مر حاطة، قال شو تسوين شو تطبخين؟ قالت أمير المؤمنين يغط في نومي ونحن هنا جياع، مضى علينا أيام لا نجد ما نأكل لا نجد ما نشرب. طيب ايش حاطه داخل جدر؟ حاطه صخر، صخر حاطه داخل جدر طقطق بالحجر حق عيالها، تضحك عليهم مساكين ان في اكل حتى ينامون، وهم قاعدين ينطرون الحجر يتسوى الصخر، صخر ما ينطبخ. لكن الجوع، الجوع قتل الناس، عاشت على الجوع وعاشت على الفقر، لكن عندهم ايمان يزن الجبال، وكانت ما تشتكي ما تعترض على قضاء الله. مو والله زوجها خسر بالبورصه وراح انتحر، مو والله زوجها انكسر بفلوس ب2,000 3,000 وراح قتل نفسه، ولا معترضوا ليش أنا يا ربي، ناس صخر ملاقية تاكل. ومع هذا نظر عمر فإذا القدر ما في إلا حجر، بكى ونزلت دموعه على عينه رضي الله عنه وأرضاه، وقالت له، قالت أمير المؤمنين عمر يغط في نومه ونحن. فراح يركض عمر وراء أسلم يناديه يا أمير المؤمنين يا، ويركض يبكي رضي الله عنه، حتى أتى إلى بيت المال اللي هي الخزنة، وطلع طحين حطه على ظهره وجاء يركض، لما تكلم يركض يعني مسافة مو شوية، فجاء يركض حتى أتى إليها، فتح الطحين وقال يا أسلم أضف لي، زيد لي، عطني ماء، حط الماء، حط الطحين عليه، وقام يحرك لهم يحرك لهم، زاد عليه شوية حساء، أعطاهم شوية إدام، وقعد يطبخ لهم، طبخ 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 حتى طبخ الطعام، وهو يجهز وهو النار تطفي وينزل تحت النار وينفخ، حتى دخل يعني شعر إقبال عجيب، والله ما أنا قايل لكم يا شعري بتشي محمد إقبال، وهو يصف عمر الخطاب رضي الله عنه داش تحت الجدر وينفخ، وقد دخل الدخان في لحيته وصارت بيضاء من الدخان، ودخل الدخان في عينيه، وهي تقول يرحمك الله يا رجل، والله أنت أحق بالخلافة من أمير المؤمنين، والله أنت أحق بالخلافة من أمير المؤمنين، وهو يقولها قولي خيرا قولي خيرا. وبعدين تنعز راح شوي قاعد على جنب النار وقاعد ينطق، قال أسلم نمشي يا أمير المؤمنين، قال والله والله ما أنام حتى أضحكهم كما أبكيتهم. الناس المساكين اللي ملاقيه تأكل أنا مسؤول عنهم، ربي حاسبني، والله الله يوقفك يوم القيامة ويحاسبك هؤلاء الناس، الله يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. شاين شنو ناس تنام ناس ملاقيه تأكل، أنا أنام وخلي الناس ملاقيه تأكل؟ هذا عمر، عمر يقول ما يمكن، ما أمشي أنا أوقف هني حتى يأكلون وأشوفهم يأكلون وتقر عيني ويضحكون مثل ما خليتهم يبكون، خليهم يضحكون بعدين أنا أسحب نفسي وأمشي. هكذا فعل عمر رضي الله عنه. بعدين قال إذا صار من الغد تعالي إلى مجلس أمير المؤمنين، فدخلت يوم صار باكر وهي تدعو يرحم الله ذاك الرجل، والله أنت أولى من أمير المؤمنين بالخلافة. فلما دخلت في الرجل قاعد في النصف، فإذا علي يقول يا أمير المؤمنين، وإذا عثمان يقول يا أمير المؤمنين، فأسقط في يدها، قالت والله يا عمي والله أنت أمير المؤمنين، والله ماكو أحسن منك أمير المؤمنين. قصة طويلة شاهد لها، يعني حتى قال لها أمير المؤمنين أبر لك بقسمك، يعني أقسمت قسم على أمير المؤمنين، قال خلاص أنا أبر لك في قسمك يا أمة الله. قصة شاهد طويلة، ارجعوا لها في مناقب عمر الخطاب للإمام ابن الجوزي رحمه الله. شاهد أن هذه المصائب والابتلاء يبتلى الإنسان بالخير ويبتلى بالشر، البلاء بالخير أشد من البلاء بالشر، وإن خيل للنفس عكس ذلك، الله يبتليك بالنعمة، يبتليك الله بالفلوس، يبتليك الله بالصحة والعافية، يشوفك تزكي ولا ما تزكي. ها أعطيتك فلوس، ها مديت لك مدة، ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا، ها أعطيتك كل شيء وتبي بعد مزيد نزيدك. شوف تعطي ولا ما تعطي، تطلع زكاة ما تطلع زكاة، يأتيك فقير تتصدق عليه ولا ما تتصدق عليه. الله يبتليك بالنعمة، الله يعطيك رزق، يحطك مسؤول ولا يحطك وزير ولا يحطك عضو، يشوف تساعد الناس ولا ما تساعد، يشوفك تبوق ولا ما تبوق، تصير حرامي ولا تصير آدمي. هذا كله ابتلاء من الله، هذا ابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، الله يبتليك بالشر ويبتليك الله بالخير. ما في إنسان ما راح يبتلى، كل الناس الله سبحانه وتعالى يبتليهم، لكن هذا البلاء خاصة البلاء بالشدة يعقبه الفرج بإذن الله سبحانه وتعالى. ذلك العلماء يقول لا يكاد يخلو إنسان من مصيبة تمر به، من ضياع مال أو فقد عزيز أو مرض، على ذا مضى الناس اجتماع وفرقة وهم وغم وأفراح وأحزان، حتى يميز الله سبحانه وتعالى الصابر من الجزع، المؤمن من المنافق، الشاكر من الكافر، الله سبحانه وتعالى يميزهم. حتى أن بعض الناس تمنوا أن يكونوا أحجارا ولا يبتليهم الله، كما قال تميم بن أبي مقبل: ما أنعم العيش لو أن الفتى حجر تنبو الحوادث عنه وهو ملموم. يقول تمنينا أن نكون حجر ونكون بعيدين عن هذه الحوادث، ولكن الله سبحانه وتعالى ابتلى الناس، فلا بد أن يمر الناس بهذه البلاءات. أول أدب من آداب المصائب الصبر، الصبر عليها، واعلم بأنك إذ لم تصبر طمعا صبرت قهرا على ما خط بالقلم. أنت إذا ما صبرت بالطمع بتصبر، لأن الله أجرى عليك هذا البلاء وما كتبه الله ماض، كما قال الله تعالى: إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يعني أمر الله الذي أراد لازم يوصل إلى ما أراد الله، رضيت ولا رضيت لازم يوصل يوصل. وقال الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا لازم يصير، ما تقدر ترد القضاء، لكن تأخذ بالأسباب وتصبر، عليك أن تصبر. وهذا أول أدب، وهو أعظمها الصبر، أن يصبر المؤمن على المصيبة التي نزلت به. وهذا الصبر هو أن يحبس القلب عن التسخط، ويحبس اللسان عن الشكوى على الله، ويحبس الجوارح عما يغضب الله من لطم الخدود وشق الجيوب وخمش الوجوه ونتف الشعر والدعاء بدعوى الجاهلية. وينبغي أن يكون هذا الصبر عند سماع الإنسان للمصيبة أولا، أول ما تأتيه المصيبة يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال الله تعالى عن هؤلاء الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. تبي تصير مهتدي، تبي تصير مفلح، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة قاعدة على قبر وتصيح تبكي وتنثر وتطيق وتصارخ، فلما مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أمة الله اتق الله واصبري. بس اصبري، ما قالها شيء، قالها شيء، قال بس اصبري. وهو قال اصبري ما خلته، قالت: إليك عني، إيه أنت مو مثلي، اللي إيده بالماي مو مثل اللي إيده بالنار، أنت ما تدري عني، إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ما حاشتك، لو حايشتك كان عورتك، أنت ما حاشتك، إيدك بالماي مو إيدك بالنار. ما رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، خلاهم مشى. فقيل لها: هذا رسول الله، وين رايح أنت، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فأتته فلم تجد على بابه بوابين، يتركض ما لا بوابين لا حراس، فقالت: يا رسول الله سامحني، والله العظيم ما أدري أنك الرسول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لها إيه، قلعتك أحسن لك، أنت ما تسمعين الكلام، أنا قلت لك أنت ما تبين. ولكن قالها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، صبر أول ما يأتيك الخبر، صبر أول ما تسمع بالمصيبة تصبر، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ليش؟ لأن بعدها قصبا عليك بتصبر، لأن بعدها لا بد أن تصبر. وما الدهر إلا هكذا فاصطبر له، رزية مال أو فراق حبيب. هذا الدهر ماشي أنت كذي، إما أن تفارق حبيب وإما أن تصاب بمالك. لذا ينقل عن الشافعي أنه قال: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال شهما أو جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه، كما قيل السخاء. وبالعتاهية له أبيات جميلة يقول: أصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست فيه بمفردي. هذا سبيل، كلنا مصاب وكل إنسان سيبتلى، أتجزع مما أحدث الدهر للفتى، وأي كريم لم تصبه القوارع. ما في إنسان كما قال لبيد إلا وقد أصابته القوارع. ولذلك على الإنسان أن يصبر، وأن حتى الله سبحانه وتعالى يجعل المخرج منها كما قال الشافعي: ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فالإنسان حقيقة أول شيء على الإنسان أن يصبر، ويعينه على الصبر أنه لا يجزع ولا يتسخط ولا يقول إلا قدر الله وما شاء فعل، ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فإن الإنسان لن يجني من سخطه ولا من جزعه شيء، فإن القضاء ماض وإن لم يصبر الإنسان أثم، والقضاء ماض على كل حال. فليصبر صبر المتقين صبرا اختياريا، لا صبر البهائم صبرا اضطراريا. وكما ذكرت لكم: فاعلم بأنك إذ لم تصبر طمعا صبرت قهرا على ما خط بالقلم. ثانيا، من أدب المصيب أن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فالله لا يريد للعباد العذاب. والله ما بينه وبينك عداوة، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ليش الله يعذبك؟ ليش؟ وإنما الله سبحانه وتعالى يريد أن يصفي الناس. أنا عندي بحث جيد، بحث قديم سنة 1990 كتبته بعد الغزو مباشرة، اسم البلايا والمصائب وفضل الصبر عليها. جمعت فيه فوائد البلايا وفوائد المصائب من كلام الإمام القيم رحمه الله. يقول: لو لم يكن في هذه المصائب إلا استخراج المعادن الخبيثة في نفس الإنسان، استخراج الأهواء والأدواء. يقول يعني الإنسان إذا اجتمع فيه الصحة والعافية والمال والجاه يطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الإنسان يطغى، ترى طبيعة الإنسان هذا جبار، يطغى يدوس اللي تحته، يتجبر عليهم، يطغى فوقهم. إذا استغنى الإنسان صار عنده فلوس، صار عنده وجاهة. قبل فقير منتف يمشي تحت الساس ويطلب من كل واحد، يرجو كل واحد، وكل واحد يطلب منه السماح. الآن يوم طلع له ريش ولما نبت وصار له جناح طار وقام يدوس الناس تحته. هذا الله يقول: كلا إن الإنسان، طبعا هذا ايش يكسره؟ هذا ايش يكسره؟ عنده جاه، عنده مال، عنده وجاهة، عنده مكانة. هذا ايش يكسره؟ يكسر المرض. الله سبحانه وتعالى يضرب الإنسان بصوت البلاء. ليش يضربه بصوت البلاء؟ قال: يضربه بصوت البلاء حتى يستخرج ما في نفسه من الأمراض الخبيثة، حتى يكسر الكبر اللي في نفسه، حتى يكسر الغرور، حتى يكسر الشموخ اللي شايف نفسه فيه، حتى يكسر البعد عن الله، لأنه صار خلاص ما يصلي، ما يصوم، ما يزكي، يعني بعيد كلش، مو صوب المساجد. حتى يخليه ينزل خشمه، يفرك خشمه بالتراب ويخليه يسجد لله سبحانه وتعالى، حتى تنزل دمعته ويبكي ويقول: يا الله يا رب، سرطان بالدم، يا الله يا رب يا أرحم الراحمين، ويشتغل على الدعوات. الأخ هذا ما كان يدعو، لأن الله منجيه ومرتاح. فالله سبحانه وتعالى من حكمته أنه يبتلي العبد عشان يرجعه مرة ثانية، مو كرها وإنما رغبة في عودة العبد إليه. يقولوا الأبو لما يطق عياله، يطرق العيال ويضرب أولاده، لا يضربهم تعذيبا إنما يضربهم تأديبا. وشوف، لما أعطيكم مثال، لما واحد أب عنده 4 عيال، 3 صالحين من أحسن ما يكون، وواحد عنده فاسد، واحد شريب سكير نكير، ما يعرف أبوه ما يعرف أمه، داثر داشر ما يعرف أهله. بعدين هالثلاث صالحين هذو موجودين، الرابع هذا لما يتوب ولما يرجع ولما يصير ملة ولما يصلي ولما يروح يعتمر، الأبو بمنه يفرح؟ والله يفرح بهذا أكثر من عيال الثلاثة كلهم. ليش؟ لأن الولد كان ضايع أصلا، فلما يرجع ومثل الثلج على قلب أبوه، بارد. يقول علماء: هكذا ولله المثل الأعلى، العاصي إذا رجع لله فرح الله به. يقولون أكثر من الفرحة بالإنسان العادي. ليش الله يفرح؟ لأن هذا ضايع، كان رايح جهنم، فالله تعالى يفرح به. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ذلك، قال: لله أفرح بتوبة عبده من رجل أضل ناقته في صحراء مدوية، صحراء مدوشة ما فيها شيء، عليها طعامه وشرابه، فأيقن الهلكة، بموت، حط راسه بموت، فلما استيقظ وجد ناقته عليها طعامه وشرابه، يعني حيا بعد الموت، فقال من شدة الفرح: اللهم لك الحمد، أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفت فرحة هذا؟ الله أشد بفرحة العبد الضال إذا رجع إلى الله وتاب من فرحة هذا بنجاته من الموت بعد أن أشرف على الموت. ذلك الإنسان عليه من أدب المصيبة أن يحتسب الأجر عند الله، وأن يصبر ويلتمس الأجر، فيصبر ابتغاء موعود الله من الأجر والثواب، لأن الله أمر بذلك فقال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، أي قبضت حبيبه أو ولده. وقال الله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، أي هؤلاء أهل الجنة. فينبغي لك أن تكون صابرا محتسبا للأجر، لا صبر المغلوب على أمره، بل صبر الراضي بقضاء الله وقدره المسلم، مع الأخذ بالأسباب. روح أخذ بالأسباب واعمل ما يكشف عنك البلاء، وأنك راض بما قسم الله تعالى لك وقدر. فالله سبحانه وتعالى، احفظ الحديث هذا: إن الله لا يقدر لعبده إلا الخير. والله الله ما يقدر عليك شر، الله يقدر لك الخير. لكن الخير متى تعرف أنه خير؟ يمكن بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، بعد ما تموت وتشوف الأجور العظيمة التي جمعها الله لك، تقول: يا ليت حياتي كلها كانت بلاء. لما ترى حتى جاء في بعض الروايات قال: ود أهل البلاء أن لو قطعت جلودهم بالمقاريض لما رأوا من الأجور العظيمة التي صبها الله عليهم صبا. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم ويعافينا، لا تسأل الله البلاء، لكن نسأل الله العافية، العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ونسأل الله تعالى أن يفرج عن جميع إخواننا المصابين، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يخلف عليهم خيرا. ونلقاكم في حلقة الغد بإذن الله تعالى، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.